العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم، واجعل فرجنا بفرجهم يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. تم الكلام في الباب الخامس في المعقولات، وبينا المعقولات تنقسم إلى المعقول الماهوي والفلسفي والمنطقي والاعتباري، وبينا المفاهيم التصورية لهذه المفاهيم وأحكام هذه المفاهيم. الباب السادس في العلم وأقسامه. كمقدمة وتمهيد لهذا الباحث، أشرنا سابقا وبينا إن الموجودات تنقسم إلى قسمين. أولا الموجودات المجردة، وثانيا الموجودات المادية. الموجود إما أن يكون مجردا وإما أن يكون ماديا، وبعبارة أخرى أن الموجود إما أن يكون بالقوة وإما أن يكون بالفعل. عبارة أخرى، الموجود إما مجرد وإما مادي، معناه الموجود إما بالفعل وإما شنو بالقوة. والموجودات التي توجد بالقوة هي الموجودات المادية، والموجودات الموجودة بالفعل والفعلية المطلقة هي الموجودات بنية المجردة. فلذلك لما نقول الموجود مجرد ومادي، هذه قسمة أولية. هذه شنو قسمة أولية؟ الموجود ينقسم إلى المجرد وإلى المادي. ولذلك ما يعرض الموجودات، يعني الموجود المجرد، أو لو كان هناك بحث موجود مادي، كلامنا في الموجود المجرد اليوم، ما يعرض على هذا الموجود عروض أولي وبالذات لا ثاني وبالعرض، يدخل في البحث يعني الحكمي الإلهي والفلسفة الأولى، يعني يدخل في هذا البحث. ما معنى ذلك الكلام؟ سابقا كانوا يدخلون بحث العلم في الطبيعيات، ولكن من صدر المتألهين ومن بعد صدر المتألهين أدخلوا مبحث العلم وأقسام العلم في مباحث الأحكام العامة للوجود اللي هي الفلسفة الأولى. لماذا؟ نقول لأن العلم كمحمول يعرض على الموجود المجرد عروضا أولية، يعني محمول من المحمولات التي تحمل على العلم، يحمل يعني هذا الموجود عالم، هذا الموجود ليس بعالم، هذا العلم كمحمول يحمل على الموجود المجرد ويعرض عليه، ولكن شنو العروض؟ عروض أولي، يعني أولا وبالذات يعرض عليه. وكما بينا قبل قليل أن الموجود المجرد من الأقسام الأولية للموجود بما هو موجود. ملخص الكلام، الموجود بما هو موجود ينقسم قسمة أولية إلى مجرد ومادي، وأدخل العلم ومبحث العلم في الفلسفة الأولى والأحكام العامة للوجود. لماذا؟ لأن العلم يعرض على الموجود المجرد عروضا أوليا وبالذات. ولذلك نقل هذا المبحث من علم الطبيعيات إلى الفلسفة الأولى اللي هي شنو؟ عبارة عن الأحكام العامة للوجود. هاي النقطة الأولى أو المقدمة الأولى. الأمر الثاني والمقدمة الثانية، عندما نقول الموجود إما مادي وإما مجرد، ما هو المراد من المادي؟ قلنا سابقا لدينا تعبير مادة ولدينا تعبير مادي. ونقصد من المادة هي مادة الهيولا، وهي شنو يعني المادة الأولى الهيولا اللي هي عبارة عن شنو محض استعداد لا فعلية فيها غير الاستعداد تسمى بالمادة الأولى. وأما الماديات، وأما الماديات، الماديات هي عبارة عن الصور الجوهرية، سواء كانت صور جسمية أو نوعية تعرض على المادة الأولى. ولذلك عندما نقول المادة الأولى والماديات نقصد من المادة الأولى الهيولا عندما يسموها، وهي الاستعداد المحض. أما الماديات فهي لا بعد مرحلة متقدمة عن المادة، وهي عبارة عن المادة الأولى زائد شنفت خصوصيات وفعليات خاصة، وهي الصور الجوهرية الجسمية والنوعية التي تعرض على المادة الأولى وتسمى بالماديات. طبعا ومن لوازمها كما تعلمون عندما قلنا الموجود مادي قلنا لوازم ذلك أن يكون شنو جسماني وجسم كما مر فيما سبق. المادة القوة المحضة. الماديات هي عبارة عن المادة الأولى زائد فعلية نسبية توجد فيها فعلية. طبعا الماديات من جهة هي فعلية بالنسبة للكمال الحاضر لديها، يعني هذه البذرة بذرة بالفعل كونها بذرة، ولكنها نبتة شنو بالقوة، وبالتالي فيها فعلية نسبية وفيها قوة بالنسبة إلى الكمال الذي سوف تستقبله أو سوف تتحول إليه مستقبلا. طبعا هذا الكلام في المادي والماديات وتحول القوة إلى الفعل والفعلية، هذا بخلافه في المجرد. كما قلنا المجرد هو تام الفعلية، فلا قوة فيه ولا يتغير أبدا ولا يتبدل. شوف ربط مرحلتنا بمرحلة البارحة. البارحة قلنا المادي هو الذي يتبدل ويتغير وينقسم ويتحول. اليوم المبحث ما يبين مبحث البارحة، نقول المجرد لا تام الفعلية، ليس فيه استعداد وقوة حتى تتحول إلى فعلية، وبالتالي لا يتبدل لا يتغير. المحصل من هذه المقدمة، أولا مبحث العلم حول من الطبيعيات إلى الفلسفة الأولى. لماذا؟ لأنه محمول يحمل على الموجود المجرد بالحمل الأولي الذاتي أولا وبالذات لا ثانيا وبالعراض، ولذلك أدخل في المباحث العامة للوجود. بعد ذلك وبعد هذه المقدمة نتعرض الآن إلى تعريف العلم ووجود العلم. العلم كمفهوم، العلم كمفهوم هو مفهوم بديهي وتصوره بديهي ضروري، الارتسام في الذهن من دون أن يحتاج إلى توسط مفاهيم أخرى. ما معنى ذلك؟ قلنا في مفهوم الوجود، إذا تذكرون قلنا مفهوم الوجود مفهوم ضروري لو نظري، قلنا ضروري بديهي أو غير بديهي، قلنا بديهي، ولذلك قلنا هو الوجود. لما قلنا الوجود هو مفهوم واضح ضروري بديهي، والمفهوم البديهي يقبل التعريف أو لا يقبل التعريف؟ لا يقبل التعريف لأنه الأعم، والأعم إذا أردنا أن نعرفه بما نعرفه هو الأعم، فلا يوجد مفهوم أوسع من دائرة على مود يسلط الضوء عليه على مود يبين. ولذلك قلنا يعني تعريف الوجود مستحيل لأنه البديهي، والبديهي لا يعرف. هنا كذلك نقول أن مفهوم نفس العلم، مو أقسام العلم واحد يشكل تعرف، أنا أتكلم عن نفس مفهوم العلم، أن مفهوم العلم وتصديقنا بوجود هذا العلم هو شنو؟ عبارة عن مفهوم بديهي والتصديق به بديهي والارتسام بديهي، وهو مستغني عن التعريف، أي أن كل إنسان يعلم بالوجدان، إما أنه عالم بشيء أو أنه شنو جاهل بذلك الشيء، فهو تصورا يعرف ما معنى العلم، وتصديقا يعلم أنا عالم وأنا لست بعالم، وبالتالي تصور العلم والتصديق بوجود العلم كلاهما بديهي. ما معنى بديهي؟ أي أنه لا يعرف لأنه من المفاهيم الواضحة، والمفاهيم الواضحة البديهية لا معرف لها. جيد، إذا بديهية واضحة لا معرف لها، بعد أقم على ذلك شاهدا أو أقم على ذلك ما نقول برهان لأن الأمور البديهية لا برهان عليها، وإنما من باب التنبيه نقول إذا أردنا أن نعرف العلم فإننا سوف نعرف العلم إما بأمر وجودي أو بأمر عدمي، صحيح؟ الأمر الوجودي الذي سوف نعرف به العلم هو نفس مفهوم العلم، أنا أريد أعرف ما هو مفهوم العلم راح أعرفه بشيء لابد أن أعلمه، يعني لابد أن أعرفه بعلم. وتعريف العلم بدخالة نفس العلم هذا دور أو ليس بدور؟ دور. فلا يمكن تعريف مفهوم العلم باستعمال العلم، يعني هذا الدور، والدور باطل أو ليس بباطل؟ باطل. جيد، عرف العلم بالمفهوم المقابل وهو الجهل. الجواب العلم وجودي والجهل شنو؟ عدمي. ولا يمكن تعريف الأمر الوجودي شنو بالأمر العدمي، ولذلك من الطرفين لا يمكن تعريف العلم. طبعا هذا من التنبيهات مو من الأدلة. نقول لو أردنا أن نعرف العلم بنفس العلم أو بغير العلم، إذا بنفس العلم فمفهوم يعني على مستوى معلوم لدينا كن أعرف أول شيء ما مفهوم العلم، وهو توقف الشيء على نفسه، وهذا دور وهو باطل لأنه يلزم من تقدم الشيء على نفسه. وإذا أردنا أن نعرف بغير العلم، غير العلم هو الجهل، وتعريف العلم بالجهل أي تعريف الشيء الوجودي بالعدم هو شنو؟ أمر محال، كلاهما محال. إذن لا يوجد تعريف للعلم، والعلم تصورا هو مفهوم بديهي ضروري واضح، والإنسان بوجدانه يعلم ذلك. نعم أقسام العلم، والعلم ينقسم إلى تصور وتصديق وحضوري وحصولي، هذه تجي التعاريف لأنها تعريف للأقسام مو لتعريف نفس العلم. بعد قلنا قبل قليل الوجدان أدل دليل وأقوى من البرهان على معرفة ما معنى العلم في مقابل الجهل، وعلى أن الإنسان يعلم بنفسه ويصدق أنه عالم أو جاهل. هذا بالنسبة لمفهوم العلم، وعلى أنه مفهوم بديهي أو ضرري، والتنبيه أو الدليل الذي يقام عليه. سؤال: ما هي أقسام العلم؟ الجواب كما أخذنا في المنطق وفي الحاشية وفي بعض الدروس الأخرى، العلم هو الانكشاف والحضور. العلم شنو هو؟ الانكشاف والحضور. فالعلم هو نفس الانكشاف ونفس الحضور، وحضور المعلوم عند العالم، لأن إذا كان لدي علم وهي نسبة بين عالم ومعلوم فلا بد أدي عالم وأدي معلوم. حضور المعلوم لدى العالم يسمى بالعلم. هذا الحضور يكون على نحوين، يكون على قسمين. القسم الأول أن المعلوم يحضر بماهيته وبحده برسمه لدى العالم، وهذه التعريفات اللي أخذناها، هذه التعريفات كلها عبارة عن ماهيات. فالمعلوم لا يحضر بوجوده بذاته، وإنما يحضر بماهيته بحد لدى العالم، فهذا الحضور رقم واحد. إذن الحضور رقم واحد شنو؟ حضور ماهية المعلوم عند العالم، حضور حد المعلوم عند العالم، حضور رسم المعلوم عند العالم، وهذا ما أسميناه بالعلم شنو؟ الحصولي. سمينا علم شنو؟ الحصولي. في مقابل هذا الحضور أكو حضور آخر، مو حضور ماهية المعلوم لدى العالم لا، وإنما حضور نفس المعلوم، حضور وجود المعلوم المن عند العالم، وهذا ما يسمى بالعلم الحضوري. نضرب مثال: أنا الآن الكتاب الذي أمامي، السماء، المنضدة، هذه الموجودات التي يعني حولي، السماء، الأرض، البحار، الجبال، هذه تحضر بنفسها بذهني لو بالصور مالته، الصور، والصور هي عبارة عن حدود تلك الأمور، وبالتالي هذه عبارة عن ماهيات، صور، حدود، ارتسام لها، جنس، فصل، خاصة، إلى آخره. هذه الموجودات الخارجية يعلم بها الإنسان من خلال حضور ماهيتها عنده، وهذا يسمى بالعلم الحصولي. في مقابل ذلك لا، مو الصورة تحضر، لا، نفس الموجود المعلوم حاضر لدى العالم، كما يضربون المثال علم الإنسان بذاته، علم بالأنا. الإنسان إذا شوية يعني تأمل بداخله يعلم الأنا أو الذات، وأن موجود يعلم شخصيته. هذا لما يعلم بوجود شخصيته، هل بارتسام صورة في ذهنه يعني يتأمل وأكو انطباع للصورة ويعلم أنه موجود؟ لو لا، يعني وجوده حاضر لدى نفسه. الجواب لا، الإنسان يعلم بذاته ويعلم بالأنام التي لديه أو بشخصيته علما حضوريا، لأنه يعني عبارة عن حضور نفس ووجود المعلوم لدى العالم. إذن أصبح لدينا قسمان، القسم الأول الحصولي وهو حضور الماهية، والحضوري وهو عبارة عن حضور الوجود. الأقسام أو هذان القسمان بينهما فوارق، وقد ذكرناهما في علم المنطق ونذكرهما مرة أخرى. في العلم الحضوري، بما أنه المعلوم يحضر بوجوده لدى العالم، لذلك الوجود العلمي عين الوجود العيني، الوجود العلمي عين الوجود العيني. أما في العلم الحصولي لا، الوجود العلمي يعني الماهية الحاضرة غير الوجود العيني يعني الوجود الخارجي، وهذا فرق أول بينهما. العلم الحصولي هو الذي ينقسم إلى تصور وإلى شنو؟ تصديق. وأما العلم الحضوري لا ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، لأن كما بينا هناك في المنطق أن الصورة إذا حضرت إما أن تحضر صورة ساذجة أو معها شنو؟ حكم. وانقسمنا العلم إلى علم يعني تصوري وعلم شنو؟ تصديقي. ولكن العلم الحضوري بعد مو عندنا صورة ومعها حكم أو صورة بلا حكم، لا، مو ما هي حاضرة لدى الذهن، وإنما نفس الموجود العيني يحضر لدى العالم. ولذلك العلم الحضوري لا ينقسم إلى تصور وإلى تصديق. العلم الحصولي، بما أن هناك اثنينية، لدي صورة في الذهن تعبر عن ما في الخارج، وهذه الصورة هي حلقة الوصل بين، أو الماهية هي حلقة الوصل ما في الذهن والخارج، والوجود العلمي غير الوجود العيني، لذلك يحتمل شنو؟ الخطأ. أما العلم الحضوري فإنه لا يقبل الخطأ، لأنه عبارة عن حضور نفس المعلوم لدى العالم. طبعا نضيف يعني فرق آخر يعني من الفروق، أنه دائما يكون المعلوم بالعلم الحضوري شخصي، لأن نفس المعلوم حاضر لدى العالم يعني متشخص، وبالتالي دائما يكون شنو؟ جزئيا. ولذلك لا يكون العلم الحضوري إلا بالأمور شنو؟ يعني المتشخصة الموجودة. أما العلم الحصولي الذي يحدث بالذهن، فالمفاهيم الحاضرة في الذهن بالعلم الحصولي قد تكون مفاهيم جزئية وقد تكون مفاهيم شنو؟ كلية. واضح إن شاء الله؟ أكو سؤال؟ نستمر شوي، إحنا خلينا نكمل اليوم لعله آخر درس في هاي المقدمات إن شاء الله تعالى. نستمر قد ربع ساعة تسمحون لي. العالم والمعلوم والعاقل والمعقول. طبعا كل علم قلنا لا يتحقق العلم إلا بتحقق العالم والمعلوم، فلدي عالم ولدي معلوم، للعالم خصائص وللمعلوم خصائص أخرى. خصائص العالم يعني هذا اللي يعلم يشعر يدرك يحكم، ما هي خصائصه؟ الأمر الأول ان العالم ليس بمادي، اي مجرد عن الماده. لماذا نقول العالم هو النفس العاقله؟ وهذا رقم واحد، هو النفس العاقله غير محكومه بالتبدل والتغير. النفس نفس النفس، ليس فيها تبدل وتغير وتحول من جهه، ولا تقبل القسمه من جهه اخرى. تذكرون الادله اللي ذكرناها البارحه؟ فالنفس العاقله غير محكومه بالتبدل والتغير والتحول والانقسام والتجزئه. وكل ما كان كذلك فليس بمادي، لاننا قلنا من لوازم الماده شنو؟ التغير والتبدل والتحول والانقسام، وما وهذا من اللوازم الذاتيه للماده. وما كان ليس كذلك فهو ليس مادي، والنفس ليست كذلك فليست ماديه، واذا كانت ليست بماديه فهي شنو؟ مجرده. اذن العالم لدى الانسان هو النفس العاقله وهي مجرده. قوى النفس التي تعلم بها الامور لها مراتب اربعه، وهذا كذلك اخذناها في المنطق في مراتب العلم. المرتبه الاولى مرتبه القوى الحسيه، هي مرتبه من مراتب النفس تدرك بها الامور الحسيه، ودور ذلك هي ادراك الصور الحسيه، طبعا بالتماس مع الخارج ومن خلال الحس. اكو خمس مجاري للحس تنقل الصور الحسيه الى مرتبه من مراتب النفس هي القوه الحسيه، وتنطبع فيها هذه الصور، هي رقم واحد. ومرتبه القوه الخياليه اللي هي عباره عن دورها شنو؟ عن دورها ادراك الصور الخياليه اللي هي نفس الصور الحسيه، ولكن بعد الانقطاع عن من؟ عن الحس. فهذا الكتاب الذي امامي عندما انظر اليه، هاي المرتبه هي مرتبه القوه الحسيه، والصوره المدركه هي الصوره الحسيه، ولكن اذا انقطعت عن ذلك الكتاب واغمضت عيني صارت شنو؟ القوه اللي والمرتبه التي تنطبع بها الصور، القوه هي القوه الخياليه، والادراك سوف يكون للصوره شنو؟ الخياليه. المرتبه الثالثه التي لا ماده لها ولا مقدار، تذكرون بالمنطق، هي مرتبه القوه الوهميه، وهذه مرتبه اخرى من مراتب النفس، وهي قوه اخرى من مراتب النفس، وفيها تنطبع الصور شنو؟ الوهميه التي لا ماده لها ولا مقدار كما عرفناه هنا. إذن مراتب القوى العلم الحسي والعلم الخيالي والعلم الوهمي، قلنا مشتركات بين الانسان وبقيه من هو؟ العجماوات. تذكرون بالمنطق قلنا وبالقوة الأخيرة يفترق الإنسان ويذهب بعيدا مغادرا تلك الساحة، ساحة البهائم والعجماوات، بالقوة العاقلة وهي المرتبة الأعلى من قوى النفس. ودور تلك القوة هو إدراك الصور العقلية الكلية وإدراك الكليات، وهذا اللي سميناه العلم العقلي أو التعقلي، الذي هو عبارة عن إدراك الصور الكلية. قلنا وبهذا يمتاز الإنسان عن سائر شنو؟ العجماوات، بإدراك الكليات والمعاني الكلية. ولذلك عرفنا الإنسان حيوان شنو؟ شنو؟ ناطق. قلنا الناطق، البعض يقول أنه ينطق لفظا، وقلنا لا، نريد من النطق هو عملية إدراك شنو؟ الكليات والقدرة على التفكير والجمع بالتجريد، ويعني اقتناص الكليات، وبها يتميز الإنسان عن بقية العجماوات. إذن خصائص العالم، أولا أن العالم مجرد عن المادة، وهذه المرتبة النفس العاقلة لها مراتب أربعة، أو النفس العاقلة لها مراتب أربعة وقوة أربعة، وفي كل قوة من القوى تنطبع نوع من الصور، وأرقى تلك القوى وأرقى تلك المراتب للنفس هي مرتبة الصورة العقلية الكلية، ومرتبة القوة العقلية والعلم الذي يحدث في النفس هو العلم العقلي أو التعقلي، وهو إدراك الكليات. هاي خصائص العالم. بعد خصائص من هو؟ المعلوم. اكو سؤال استفسار، واضح الكلام؟ اذا ما واضح مبين، واذا ماكو اشكال واستيضاح يعني نستمر. جيد. خصائص المعلوم: الكتاب الذي امامي له مرتبتان، ويسمى معلوم بالذات ومعلوم من هو بالعرض. من خلال هذا الكتاب الذي امامي مر الى وجود خارجي، هذا اللي امامي، ومر الحظ الصوره المنطبعه في ذهني لذلك الكتاب. سؤال: المعلوم في ذهني نفس الكتاب ام صوره الكتاب؟ الجواب صوره الكتاب. فالمعلوم بالذات هو الصوره الماهيه الحد لذلك الكتاب، ولذلك هذا الكتاب معلوم بالذات بواسطة الصورة الحاصلة بنفسها عند العالم، وهذه الصورة تعبر عن ما في الخارج، وما في الخارج راح يكون معلوم بالعرض، لأن الحاضر أولا وبالذات بالذهن من هو؟ صورة. وثانيا وبالعرض من هو؟ الخارج. الخارج حاضر بنفسها أم بالصورة؟ بالصورة. ولذلك المعلوم ينقسم إلى قسمين: المعلوم بالذات، وهي نفس الصور الذهنية الموجودة في ذهني والتي تحصل بنفسها عند العالم، والمعلوم بالعرض هو ذلك الأمر الخارجي الذي تحكيه الصور العلمية. فأني إلي أدي وجودات عينية، هاي معلوم بالعرض، وعدي وجودات علمية أو صور علمية، هذا المعلوم بالذات. اضرب مثال: صورة الشجرة في الذهن هي المعلوم بالذات، وأما الشجرة الخارجية فهي المعلوم شنو؟ بالعرض. كلامنا في العلم الحصولي وفي خصائص العلم الحصولي وفي العلم الحضوري وفي خصائص العلم الحضوري. الآن نأتي بعد مو الموجود الخارجي ننظر له، فنجي الآن يعني مو المعلوم بالعرض، نجي إلى المعلوم بالذات، هاي الصور الموجودة بذهننا. إلى خصائص لو ما إلى خصائص؟ الجواب نعم، هذه الصور بما هي موجودات ذهنية نفس الصور بما هي هي، هاي إلى خصائص. خلينا نشوف خصائصها. الخصيصة الأولى هاي المعلوم بالذات أنه مجرد عن المادة، هاي الصورة الذهنية الآن اللي أنتم تحملوها للكتاب أو لفكرة معينة أو لأمر معين قبل 10 سنوات والآن وبعد 10 سنوات، سؤال: تنقسم؟ الجواب لا، فهي غير قابلة للانقسام. 2، تتبدل، تتغير، تبلى؟ الجواب لا، فإذا كانت لا تنقسم ولا تبلى ولا تتغير ولا تتبدل، إذن هي مجرد أم مادية؟ مجرد أم مادية؟ ها؟ مجردة، مجردة، لأن من خصائص المادي الانقسام، ومن خصائص المادي التبدل والتحول والتغير، والصورة الذهنية الموجودة في الذهن ليست كذلك، فليست بمادة ولا مادية، ومجردة عن المادة. إذن هاي صفة من صفات المعلوم بالعرض، والأمور المادية تتقوم قلنا بخصائص ولوازم الانقسام والتحول، والصورة ليس فيها ذلك، فليست بمادية وبالتالي هي مجردة. هذا رقم 1 بالنسبة للمعلوم بالعرض بالذات. بعد هذا المعلوم بالذات، الصورة بما هي هي بغض النظر عن الخارج، هذه الصورة لا يمكن فرض صدقها على كثيرين بما هي هي، مو لما تتصل بالخارج، وإذا صارت ممتنعة الانطباق على كثيرين ما يكون ذلك إلا مع الاتصال بالخارج، وبالتالي أي صورة ذهنية أي مفهوم ذهني هو يصدق على كثيرين بما هو هو، ولكن إن تحول إلى امتناع للصدق على كثيرين ما ذلك إلا للاتصال بالخارج، وهذا الاتصال بالخارج يكون من خلال التشخص الخارجي لذلك الشيء، وبالتالي للمعلوم بالذات صفتان. الصفة الأولى هذا المعلوم بالذات مجرد، هو فتشيء مجرد عن المادة. الأمر الثاني يصدق على كثيرين. الأمر الثاني شنو هو؟ يصدق على كثيرين لأنه مجرد وليس فيها آلية التشخص، وبالتالي يصدق على كثيرين. ماذا نريد أن نصل؟ نريد أن نصل، قبل قليل قلنا النفس العاقلة مجردة أو مادية؟ قلنا مجردة، يعني العقل، تذكرون العقل والجوهر من الجوهر الخمسة العقل، وقلنا هو مجرد عن المادة ذاتا وفعلا لما قسمنا الجوهر الخمسة. فالنفس العاقلة والعقل مجرد أو مادي؟ قلنا هو مجرد، والدليل على ذلك أنه النفس والعاقلة الموجودة لا تتبدل، لا تتغير، لا تنقسم. جيد. وكذلك المعلوم سوف يكون مجرد، وبالتالي العلم هو عبارة عن حضور المعلوم لدى العالم أو عند العالم. شنو يعني معنى؟ يعني حضور الموجود المجرد، يعني المعلوم عند موجود مجرد آخر من هو العالم. وبالتالي هاي النفس التي تختزن الصور والقوى العاقلة هي شنو؟ مجردة. وعملية العلم وهو حضور المعلوم لدى العالم، كذلك هذا المعلوم بالذات مجرد. والعلم هو عبارة عن حضور موجود مجرد عند موجود المجرد شنو؟ آخر. سؤال ننهي به البحث إن شاء الله والدرس، ولعله المادة باعتبار أنه بعد هذا العلم وأقسامه سوف يأتي الإلهيات بالمعنى الأخص، ومحاضرتين هن إثبات المبدأ والصفات، وقد أخذنا ذلك في كتاب بداية المعرفة ومختصر الإلهيات وبرهان الحدوث والإمكان والصفات وأقسام الصفات، كل ذلك قد مر. ولذلك نختم إن شاء الله اليوم بهذا المبحث وبهذا السؤال ونهاية هذا المبحث. سؤال، نقول هذه الصور العلمية عند العاقل من يفيضها؟ نسأل سؤال ونقول هذه الصور العلمية المعقولة واجبة أو ممكنة؟ واجبة أو ممكنة؟ أول شيء موجودة لو معدومة؟ نعم موجودة، صور موجودة في الذهن. سؤال، هذه الصور موجودة على نحو الوجود لما يثبت لها ضرورة الوجود واجبة أو ممكنة؟ نقول لا، ممكن أن توجد وممكن أن لا توجد، فهي ممكنة. ممكنة شنو؟ بالإمكان الخاص. وبالتالي إذا كانت هذه الصور ممكنة، المقدمة رقم واحد، وكل ممكن يحتاج إلى علة، فهذه الصور من العلة لإيجادها في ثقب النفس؟ ما هي العلة لإيجاد هذه الصور لدى العالم؟ بنعرف هذه من اللي يوجدها، ما طول هي معلولة ممكنة، وكل ممكن معلول، وكل معلول يحتاج إلى علة، وبالتالي هذا المعلوم إذا حضر عند النفس المعلوم والصورة المعلومة بالذات إذا حضرت عند النفس العاقلة فلا بد من علة لإيجادها في النفس العاقلة، وهذه العلة لا تخلو من أحد احتمالات ثلاث. الاحتمال الأول أن هناك موجودا ماديا هو الذي أوجد هذه الصورة المجردة في النفس العاقلة. الاحتمال الثاني، لا، نفس النفس العاقلة أوجدت وأبدعت هذه الصورة. الاحتمال الثالث، لا، مو نفس النفس العاقلة، وإنما أكو موجود مفارق للمادة ذاتا وفعلا هو الذي أوجد الصور، ولا يخلو، يعني ما ندخل إما وإما وإما. الاحتمال الأول أن الذي أوجد هذا الموجود المجرد لدى النفس هو شنو؟ موجود مادي، وهذا باطل. لماذا؟ نقول لأن الموجود المادي أضعف من الموجود المجرد، لأن المجرد أقوى من الموجود المادي، والأضعاف لا يؤثر في الأقوى، والرتبية بينهما طولية، فالموجود المجرد أقوى والموجود المادي شنو؟ أضعاف. وبالتالي هذا الاحتمال باطل ويستحيل أن يكون المادي إلا للموجود المجرد، لأن هذا أضعف ذاك أقوى. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الموجود المادي لا يفعل ولا يوجد إلا في ظروف وشرائط وأوضاع خاصة تحيط بالمادة والماديات. والعلة المفيضة للعلم وحدوث الصورة المعلومة لدى العالم هي مفيضة لتلك الصور في جميع الأحوال والأوضاع، وبالتالي لا تتقيد بزمان أو بمكان أو بحال من الأحوال. وبالتالي هذا دليل على أن العلة المفيضة لتلك الصور العلمية ليست بموجود مادي. فهي راح نخليه عليه شنو؟ في هذا الاحتمال الأول، لأنه مستحيل أن يوجد الموجود المادي موجود شنو؟ مجرد. الأضعف لا يؤثر في الأقوى ولا يوجد الأقوى. الاحتمال الثاني، نفس النفس هي التي توجد هذه الصور. والجواب سؤال، النفس فيها حيثية الوجدان أو الفقدان؟ الجواب النفس كانت خالية من الصور ثم وجدت تلك الصور، وبالتالي النفس والقوة الموجودة فيها، يعني في النفس، هي حيثية الفقدان للصور العلمية، ونحن نريد حيثية شنو؟ الوجدان. والفاقد لا يعطي، والفاقد شنو؟ لا يعطي. وبالتالي هذا من الاحتمال يسقط، أن النفس قد أفاضت تلك الصور، لا، وإنما لابد أن يكون فد شيء أعلى من النفس، والقوة الموجودة في النفس قد أفاض تلك الصور المجردة. الاحتمال الثالث، أن الذي أفاض تلك الصور وأوجد تلك الصور المجردة عند النفس العاقلة هو نفس العاقل وعالم العقل والقوى العاقلة، العقل الجوهر اللي قلنا الجوهر خمسة، منها الجوهر العقلي. ونقول العقل، نعم، هو الذي أفاض هذه الصور وأوجدها في النفس، وبالتالي هو مجرد. طبعا قلنا العقل مجرد عن المادة ذاتا، هو مجرد وفعلا هو مجرد. ويثبت الاحتمال الثالث بعد سقوط الاحتمال الأول والثاني، فيتعين الاحتمال الثالث ويسمى بعالم العقل. وعالم العقل سبق بيانه، قلنا عالم العقل هو أعلى العوالم، وهو جوهر نفس العقل، هو جوهر من الجواهر الخمسة التي ذكرناها. جيد، هنا يجي إشكال، يقال إذا كان العقل هو المفيض لهذه الصور العلمية في النفس، إذن وين قوة الحس والخيال والوهم؟ هاي الصور الحسية والصور الخيالية والصور الوهمية، ما هو دورها إذا كان العقل هو العلة التامة، هو العلة المفيضة للصور المجردة في نفس العالم؟ لعد وين دور الحس؟ وين دور الخيال؟ وين دور الوهم؟ الجواب، هذه ليست بعلل مفيضة لتلك الصور، وإنما هي شنو؟ علل معدة، وتعمل عمل المعد. فهذه المعدات المختلفة من القوى الحسية والخيالية والوهمية تعمل على أن النفس تستعد بها لتلقي الصور العلمية من ناحية العقل المفارق. طبعا لما نقول العقل المفارق، المفارق شنو؟ للمادة ذاتا وفعلا. وبالتالي هذه القوى ليست إلا تامة لحصول الصور المجردة والمعلوم بالذات لدى العالم، وإنما المفيض لتلك الصور والعلة هو العاقل أو عالم العاقل، وهو عالم مجرد. نقصد من العقل يعني عالم العاقل يفيض تلك الصور. هسه كيف تفاض هذه الصور؟ شنو النظريات في ذلك؟ ما هو الدليل؟ في دراسة أعمق إن شاء الله، لعله في بداية كتاب الحكمة سوف نعلم كيف تحدث هذه الصور، وما هي الآلية لحدوث هذه الصور من عالم العقل وحدوث حالة العلم لدى الإنسان الجاهل. بقى تقسيم أخير ونختم به، هذا المعلوم بالذات قلنا والمعلوم بالعرض. المعلوم بالعرض ما يكون إلا متشخص وخارجي وموجود وعيني، والمعلوم بالذات قلنا هي تلك الصور المنطبعة في الذهن، وهذه الصور المجردة اللي هو المعلوم بالذات إما أن يكون معلوم جزئي وهو ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين، كما قلنا الصور الجزئية والمفاهيم الجزئية قلنا هي تلك المفاهيم التي يمتنع فرض صدقها على كثيرين طبعا بلحاظ الخارج، والمعلوم الجزئي نفس القوة اللي هي عبارة عن المعلوم الحسي والصورة الحسية، المعلوم الخيالي والصورة الخيالية، والمعلوم الوهمي والصورة الوهمية، وكل هذه الصور هي عبارة عن صور جزئية يمتنع فرض صدقها على كثيرين بالنظر إلى الخارج. وفي مقابل ذلك القسم الثاني من المعلوم بالذات اللي هو المفهوم الكلي والمعلوم الكلي، وهو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين ككل الكليات التي أخذناها، وهذا يشمل الصور العقلية فقط وفقط. إذن المعلوم بالذات ينقسم إلى قسمين، المعلوم الجزئي والمفهوم الجزئي، والمعلوم الكلي والمفهوم الكلي. الأول يمتنع فرض صدقه على كثيرين، ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين، الثاني ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. إلى هنا تم الكلام في هذا الباب، وقلنا إن شاء الله تعالى بعد نختم الباب السابع قد أخذناه، وينختم يعني هذا الكورس أو هذه المادة بهذه الدروس السريعة بما يتناسب وحال الطالب والطالبة والزمان والمكان كمقدمة للفلسفة. نحمد الله ونشكره على إتمام هذه الدروس، ونستغفره ونتوب إليه من كل قصور وتقصير، ونسأله أن يتقبل منا وهو خير المتقبلين، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا في الآخرة، وأن يجعل هذا الجهد البسيط خالصا لوجهه. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبون الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربك يا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.